أو تكون في منطقة بعيدة عن المدينة النبوية كغزوة تبوك. ونحن في هذه الحلقة سنتكلم عن أهم هذه الغزوات التي وقعت في المدينة المنورة وما حولها. وهنا نذكر عدد الغزوات التي شارك بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي 27 على الأرجح من الأقوال، بدأها بغزوة بواط وأنهاها بغزوة تبوك. من أعظم المعارك التي حدثت في المدينة وما حولها معركة بدر التي وقعت في اليوم 17 من رمضان من السنة 2 للهجرة. وبدر المنطقة تبعد عن المدينة 155 كيلا، وعن مكة المكرمة 310 كيلا، وهي قريبة من ساحل البحر، وكان عليها طريق القوافل المتجهة إلى الشام، وهذا سبب مرور عير أبي سفيان من عندها. وقد روى ابن إسحاق عن خروج المصطفى صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى بدر فقال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه، واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس، ورد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة.
تعرف أن أموال المسلمين أخذت منهم في مكة، فكانت هناك، وهذه يمكن معلومة قد تكون غريبة، فخرجت قافلة من مكة تريد الشام، وكان عليها يعني بضائع لأهل مكة يبيعوها في الشام، ثم يأخذوا يعني بضائع من الشام ويأتوا بها إلى مكة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بخروج القافلة من مكة إلى الشام، وأراد أن يأخذ هذه القافلة وما فيها من أموال يعطي المسلمين بعض أموالهم التي أخذت منهم.
ومهما تحدثنا عن هذه الغزوة فإن حديثنا سيكون قاصرا على إدراك ما فيها من الفوائد والعبر، ولكن حسبنا أن نشير إليها وعلى الله التكلان. وسيكون حديثنا عن بعض المواقف التي في هذه الغزوة، ولنتحدث أولا عن الطريق التي سلكها صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى بدر. فقد روى بعض الرواة فقالوا أنه خرج من المدينة من ناحية نقب المدينة، ثم على العقيق، ثم على ذي الحليفة، ثم على أولاة الجيش، ثم على تربان، ثم على ملل، ثم على غميس الحمام، ثم على صخيرات اليمامة، ثم على السيالة، ثم على فج الروحاء، ثم على شنوكة، وهي الطريق المعتدلة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم سجسج، وهي بئر الروحاء، ثم ارتحل منها حتى إذا كان منها بالمنصرف ترك طريق مكة بيسار، وسلك ذات اليمين على النازية يريد بدرا، فسلك في ناحية منها حتى إذا جزع واديا يقال له رحقان بين النازية وبين مضيق الصفراء، ثم على المضيق. وهناك كان موقف عجيب يدل على وفاء الأنصار وصدق ما عاهدوا الله عليه في يوم العقبة. فقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر الصديق فقال: وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب فقال: وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا، ودعا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك ما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليه نصرة إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأنه ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن معاذ: والله لك أنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، هو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. قال: فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لك أني الآن أنظر إلى مصارع القوم.
يعني هذه العير يقودها أبو سفيان، فلم يستطيع المسلمون ذلك، وإنما يعني استطاعوا أن يتجاوزوا بهذه القافلة ويذهبوا إلى الشام. لما رجعت مرة أخرى جاءهم الخبر، أيضا جاء الخبر للمسلمين أن القافلة التي خرجت من مكة إلى الشام الآن ترجع من الشام إلى مكة ومعها بضائع إلى آخرهم. فندب النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين، قال: هذه بضائع لأهل مكة، هؤلاء المشركين الذين أخرجونا من ديارنا وأخذوا أموالنا، نريد أن نأخذ شيء مما أخذوه منا. فأراد ذلك، ولكن الله عز وجل أراد غير ذلك. نعم، ويعني وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. نعم، فأيوة الشوكة هذه القافلة. فأيضا أبو سفيان استطاع أن يأخذ الساحل ويشرد ويهرب من المسلمين.
وكانت ليلة بدر ليلة الجمعة 17 من شهر رمضان سنة 2 من الهجرة، وقد بات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي إلى جذع شجرة هناك، ويكثر في سجوده أن يقول: يا حي يا قيوم، يكرر ذلك عليه السلام. وذكروا أن الحباب بن المنذر بن الجمور قال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل؟ أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فامضي بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما وراءه من القليب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. قال الأموي: حدثنا أبي قال: وزعم الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الأقباص وجبريل عن يمينه، إذ أتاه ملك من الملائكة فقال: يا محمد، إن الله يقرأ عليك السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو السلام، ومنه السلام، وإليه السلام. فقال الملك: إن الله يقول لك: إن الأمر هو الأمر الذي أمرك به الحباب بن المنذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، هل تعرف هذا؟ فقال: ما كل أهل السماء يعرف، وإنه لصادق، وما هو بشيطان. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس، فسار حتى أتى أدنى ماء من القوم فنزل عليه، ثم أمر بالقليب فغور، وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملئ ماء، ثم قذفوا فيه الآنية. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث أن سعد بن معاذ قال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه، ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم العريش.
القيادة أو لا يمكن أن تدخل داخل المعركة، والنبي عليه الصلاة والسلام جلس في طرف المعركة في هذا العريش ومعه الصديق رضي الله تعالى عنه، لكن القيادة يعني ما دخلت تحمل سيفا، لكنها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وهذا عامل بل هو أعظم عامل من عوامل النصر، أن يدعو أناس يعني لهم من الله سبحانه وتعالى قرب ولهم منزل عند الله سبحانه وتعالى. يعني من استطاع أو من كان دوره أن يحمل السلاح فليفعل، لكن هناك أدوار أخرى يجب أن يقوم بها بقية المسلمين. ولذلك كانت القيادة من رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه كان طوال الوقت يدعو، يعني الناس بتقاتل بالسيوف، ما تقول هو يدعو دقيقتين ويقف والناس تشتغل بسيوفها، لا، أيضا هو مستمر عليه الصلاة والسلام في الدعاء والمواصلة. حتى كان الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، أنت ربك، أنت تعلم أن الله سينصرك صلى الله عليه وسلم، لكن هذا واجب المسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان بكل دلال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لله عز وجل: يا الله، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم.
وكانت نتائج هذه المعركة كبيرة للمسلمين، فهزم الله المشركين وردهم على أعقابهم، ونزلت فيها الآيات الكثيرة، ففيها نزلت جل آيات سورة الأنفال. والميزة الأخرى للغزوة كانت نزول الملائكة فيها نصرة للمؤمنين، ولم يقتل من الصحابة في هذه المعركة إلا قليلا من العشرين، وأما المشركين فقد قتل فيهم أكثر من 70 من رؤساء الكفر وعامتهم، رموا في القليب. أما شهداء بدر فقد دفنوا في مقبرة الشهداء، مع أن عدد المؤمنين كان لا يتجاوز 400 بحال، أما المشركين فقد تجاوز عددهم 1000، ولكنه نصر الله. بعد غزوة بدر نأتي إلى ذكر غزوة أحد، وقبل أن نتحدث عن هذه الغزوة العظيمة نتحدث عن هذا الجبل العظيم الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. فقد تردد ذكره كثيرا في السيرة المطهرة، وإليه تنسب الغزوة الشهيرة، وهو من أشهر جبال العرب، يشرف على المدينة من الشمال، يرى بالعين، ولأهل المدينة به ولع وحب، وهم يسمونه حن من باب التدليل، وقد وردت في فضله أحاديث، ولونه أحمر جميل، وهو داخل في حدود حرم المدينة، وحوله وقعت الغزوة الشهيرة كما أسلفنا. وقعت معركة أحد في السنة 3 للهجرة في شهر شوال، وسبب المعركة أن قريش رجعت تريد أن تأخذ بثأرها من قتلى بدر. وأعلم المصطفى صلى الله عليه وسلم بأمر الغزوة عمه العباس، واستشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه لما جاءه المشركون يوم أحد، وكان رأيه أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها. فقال له أناس لم يكونوا قد شهدوا بدرا: نخرج يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحد، ورجوا أن يصيبهم من الفضيلة ما أصاب أهل بدر، فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لبس أداته، ثم ندموا وقالوا: يا رسول الله أقم، فالرأي رأيك. فقال لهم: ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد ما لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه، قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. قال ابن إسحاق: حتى إذا كان بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عنه عبد الله بن أبي بثلث الناس، وذكر الزهري أن الأنصار استأذنوا حينئذ الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستعانة بحلفائهم من يهود المدينة، وقال لا حاجة لنا فيهم.
ومضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى هذه المنطقة الوادي الأفيح التي هي منطقة أحد ليسبق قريشا إلى هذا المكان، لأن قريشا ستأتي إلى هذه المنطقة كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي وفي الجبل، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، وقال لا يقاتلن أحد حتى آمره بالقتال. وأمر على الرماة يومئذ عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن العوف، وهو معلم يومئذ بثياب بيض، والرماة 50 رجلا، فقال له انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتوننا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. ووضعهم على جبل الرماة أو عينين، وهو أكمة ما زالت معروفة في شمالي المدينة على حافة وادي القناة الجنوبية، يحك سير الوادي فيها، وليس بينها وبين مشهد سيد الشهداء إلا مجرى السيل، وهما متقاربان جدا. وقد عمرت اليوم المنطقة التي حولها فصارت حيا جميلا يسمى حي الشهداء نسبة إلى شهداء أحد.
فحانت التفاتة من خالد رضي الله عنه وهو هناك، فلما رأى أن الجبل قد خلى راجع مسرعا أول ما صعد على الجبل، فقتل جميع من في الجبل مع قائدهم عبد الله بن جبير، ثم صرخ في قريش، فعادت مرة أخرى قريش. وهنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة قد تفرقوا، فبدأت جولة جديدة من هذه المعركة، وجاءت الخيل وعملت عملها. فكان الأمر الآخر أن قتل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا هم الشهداء في معركة أحد، وهذه جزء من المقبرة أو من قبورهم. أما بقية القبور فيبدو أنها تفرقت في أماكن شتى، فيمكن أن نرى ونلاحظ هذه جزء من القبور.
وفي نهاية حديثنا عن أحد، ما هي العبر المستفادة من هذه الغزوة؟
إلا أنه لما رأى المشركون أن الصحابة بعددهم القليل وهم 700 رجل، إلا أن رأوا وقوفهم وثباتهم وجهادهم وحرصهم على أن يلقوا الله عز وجل إما النصر وإما الشهادة، فما كان من المشركين إلا إن خذلوا، لأن الذي يقاتل من أجل المادة ومن أجل التعصب فإنه ضعيف ينهار سرعان ما ينهار، أما من يقاتل من أجل الله ومن أجل ما عند الله فإنه ثابت ثبات هذه الجبال، ثبات جبل أحد الذي يقاتلون بجواره. وإذا بعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يحفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل أنهم 5، فإذا بهم يدافعون عن رسول الله، والمشركون يطاردون النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الكوكبة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من يكف عني هؤلاء أي المشركين ويكون رفيقي في الجنة أو يكون له الجنة. وإذا برجل من الأنصار يخرج فيقاتل أولئك الفرسان ويعلم أنه سيقتل لا محالة، ولكنه من أجل محبة رسول الله ومن أجل سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقتل بين يدي رسول الله أولئك 5، كل ذلك حبا صادقا لا حبا ادعائيا أو حبا ينادي به بأبيات شعر أو إحياء ليال، وإنما حب يقدم فيه روحه ودمه من أجل حماية هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
نصل الآن للحديث عن آخر الغزوات التي نتطرق لها في برنامجنا هذا، ألا وهي غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وكانت في شوال من السنة 5 للهجرة، وقد أنزل الله فيها صدر سورة الأحزاب. وسببها أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين يوم أحد خرج أشرافهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله، فأجابتهم قريش وغيرهم، وكان من وافى الخندق من المشركين 10,000.
بالنسبة لغزوة الخندق أو ما يعرف أيضا بغزوة الأحزاب، الذين تحزبوا وعلى رأسهم مشركو قريش وجاءوا إلى المدينة من كل مكان واجتمعوا ورأوا أنهم سيقضوا على الإسلام في عقر داره، لكن الله عز وجل حفظ المسلمين مع نبينا صلى الله عليه وسلم. لهذه الغزوة الآن يعني شاهد وهو جبل سلع حوله دار هذه أو تم حفر الخندق، وحدثت هناك مناوشات في بعض الأماكن التي هي ليست عميقة في الخندق بين بعض المسلمين وبعض المشركين.
فلما دنوا من المدينة وأحاطوا بها هم ذلك بالمسلمين وبلغت القلوب الحناجر، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بفكرة جديدة هي حفر خندق حول المدينة. فكان ولما كانت المدينة محاطة بالحرار من ثلاث جهات، فإن الجهة الوحيدة التي تصلح أن يحشد فيها المشركون هي الجهة الشمالية الغربية بين سلع وأسفل حرة الوبرة، فحفر الخندق بين الحرتين مطيفا بجبل سلع من ورائه بعمق يصعب على العدو أن يخرج منه لو هبطه، واتساع يصعب على خيل المشركين قفزه. وتحاجز القوم هناك شهرا ونصف على الأرجح من أقوال المؤرخين، ثم رد الله المشركين بنصره وتوفيقه.
طبعا عندما بنى النبي صلى الله عليه وسلم أو حفر الخندق لابد أن يكون المشركين في الجهة الغربية منه، يعني الآن حاليا منطقة يعني مركز الدفاع المدني موجود الآن، والطريق المؤدي من دوار القبلتين إلى السبع المساجد في هذه المنطقة أيضا، ما مصنع الثلج من هناك من عند مصنع الثلج أنت متجه إلى الشرق إلى الدفاع المدني إلى تقريبا ممكن إلى قبل البريد، إلى قبل ما بنى البريد الرئيسي.
وأتى الخير إلينا
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وحق لطيبة أن تعتز بنفسها شعرا، بل تنشد وتقول أنا المدينة، أنا المدينة من في الكون يجهلني، ومن تراه درى عني وما شغلا. تتلمذ المجد طفلا عند مدرستي حتى تخرج منها عالما رجلا، فتحت قلبي لخير الخلق قاطبة، فلم يغادر يوما منذ أن دخل. كيف لا تقول عن نفسها ذلك وهي المدينة البيضاء التي إذا رأتها المدن أطرقت إجلالا لرؤيتها، أما الأقلام فقد ينقضي مدادها قبل أن تحصر معالمها. ومهما تكلم المتكلمون عن المدينة المنورة فإنهم يقفون في النهاية عاجزين عن إيفائها حقها. وبعد أن مضينا وإياكم أعزائي المشاهدين عبر طريق طويل امتد من آلاف السنين حتى هذه اللحظة الراهنة، سبرنا معكم فيها أغوار تاريخ المدينة المنورة، ولجنا في بحار فضائلها في حلقات متتالية من حلقات هذا البرنامج، فإننا هنا نقف لنعلن لكم انتهاء هذا البرنامج. ومع هذه الحلقة الأخيرة من حلقات مدينيات أبعث إليكم تحيات فريق العمل الذين عملوا معي في هذا البرنامج الكبير، ومعها أسمى أمنياتي أن يحفظكم الله حتى نلتقيكم في لقاء آخر مع أحد حواضلنا الإسلامية المجيدة. السلام عليكم ورحمة الله.
فأقبلوا طربا وما رأت المدينة مثله من مشهد، ما أسعد الأنصار حين أطل من هذه الربوع ضياء أعظم سيدي، هاموا به حبا وطال حنينهم، واليوم تاريخ السعادة يبتدي.